والماء مع الشريط
المئة والثالث والعشرون. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم جعل المعنى من عند الله، أما أصلا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فكيف أصبح من الله؟ بعدم تصويب الله لرسوله، أقر الله نبيه فأصبح المعنى من عند الله في المعال لا في الابتداء. أما الحديث القدسي أو الحديث الإلهي فالمعنى من عند الله ابتداء شيء حاك في صدر رسول الله، المعنى من عند الله ابتداء، هذا هو الفرق بين الحديث الإلهي والحديث النبوي. لطيفة الإسناد المذكورة في هذا الإسناد فيه لطيفتان، الأولى أن رواته كلهم بصريون، كل من بصرة، شيبان وحماد وثالث وأنس، فهذا إسناد بصري. والثانية أن هذا الإسناد عالم، أن هذا الإسناد عالم أعلى ما عند مسلم رباعي، وهذا الإسناد رباعي. نسمع الأذان ونجيب الأسئلة بعد سماع الأذان ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قد قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وخلق الله عز وجل الزمان والمكان والإنسان واختار، فخلق الإنسان واختار النبيين واختار من بينهم الرسل واختار من بين الرسل أولي العزم واختار من بينهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق المكان واختار، فاختار مكة والمدينة وبيت المقدس وخصهم بأشياء دون غيرها من الأماكن، وخلق الزمان واختار، ومن بين الأشياء التي اختارها الله عز وجل في الزمان عشر عظيمات محببات قريبات إلى الوقت الذي نحن فيه، أيام وليال قليلة ندركها، والسعيد من عظم ما عظم الله عز وجل بالنحو الذي شرع وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما فعله سلفنا الصالح. أخبر عن كعب بن الأحبار قال اختار الله الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر إلى الله ذو الحجة، وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن طرق قال قال صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، أي أيام الاستقرار بمنى، فأعظم الأيام عند الله على الإطلاق يوم النحر، وحتى يصل إليه الإنسان الموفق السعيد
جعل الله بين يديه عشرا عظم فيهن العمل الصالح وذكرهن ربنا عز وجل في غير موطن من كتابه، فقال عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة والعشر الذي أكرم الله فيها 40 الذي واعد فيها موسى على قول جماهير المفسرين سلفا وخلفا هي العشر الأول من ذي الحجة. ولذا حدث عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: ما من عمل من أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة، قال: وهي العشر التي أتمها الله لموسى عليه السلام. وقال الله تعالى: الحج أشهر المعلومات. وذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وقال الله تعالى في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. وهذه الأيام المعلومات عند جماهير المفكرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم هي العشر الأول من ذي الحجة. وأخرج الفريابي في كتاب الذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إن الأيام المعلومات هي 9 ذي الحجة غير يوم النحر. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ولا يرد فيهن الدعاء. ولا يرد فيهن الدعاء. وقال الله تعالى: والفجر وليالي العشر. والليالي العشر على قول الجماهير من المفسرين هي الليالي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وورد ذكر العشر من ذي الحجة في غير حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحكم من اختيار الله عز وجل ومن رحمة الله في غير الحديث. فلما كان الحج عسرا ولا يكلف به المسلم الا مره في العمر، شرع الله عز وجل في هذه الايام عبادات وطاعات ورغب في اذكار ورغب فيها الاجور لكي يشارك سائر الناس الحجيج في تبتلهم وانقطاعهم لأداء فريضة الحج. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، أو قال: من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: ولم يرد في سبيل الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولم يرد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله ويرجع دون ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح في العشر الاوائل من ذي الحجة افضل من الجهاد في غيرها. وما افضل شيئا من الاعمال على العمل الصالح الا سورة واحدة من سور الجهاد، وهي احب الجهاد الى الله. اهرج النسائي والترمذي بسلام صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم من عبر جراده وأهرس دمه، من عبر جراده وأهرس دمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صور الذي يحرج الجهاد ويرجع دون نفسه ويرجع دون ماله افضل فقط من العمل الصالح في العشر الاوائل من ذي الحجه. وقد كان الصحيح لفظ اخر للحديث، فالحديث الذي ذكرناه ما في ايام العمل الصالح احب الى الله والذي يحبه الله هو افضل الاعمال. ولذا ثبت في الصحيح ايضا لفظ فيها ما من عمل افضل بدلا من احب، وفي روايه افضل وقال احب، واحب الاعمال وافضل الاعمال. ووقعت مفاضلة بين العلماء بين العمل الصالح في العشر الاوائل من ذي الحجة والعمل الصالح في نهار رمضان وليالي. وواضح الرواية لكن هذا التنبؤ عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن هزاع بن طهم عن قتادة عن سعيد بن مستجد عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ما من ايام احب الى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الاوائل من ذي الحجه يعدل صيام وجه منهن صيام سنه وقيام ليله منهن صيام ليله القدر. ولكن قال الترمذي سالت محمدا ان الإمام الجلل أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري وقال يلا شيء من ذلك عن سعيد أو عن سعيد بن سعيد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمل الصالح في نهار العشر من ذي الحجة افضل من العشر الى عمل الصالح في نهار رمضان، وان العمل الصالح في ليالي رمضان افضل من العمل الصالح في ليالي العشر، مع ان العمل الصالح في نهار رمضان محبب الى الله والعمل الصالح في ليالي العشر محبب الى الله. لكن رمضان خصه بجوابيه بالقيام وخصه بليله القدر، فلياليه افضل من الليالي، مع ان هذه الليالي عظيمه واقسم الله عز وجل بها. ولقعت مفاضله بين الجهاد في سبيل الله في العشر الاوائل من ذي الحجه وسائر الاعمال، ايها الافضل بلا شك ان الجهاد في سبيل الله بالواسطة هذا اليوم فهو أفضل من الجهاد في غيره. ولكن العمل الصالح العشر يقدر الجهاد في غير العشر، يقدر الجهاد في غير العشر إن وقع في مثل الأيام مثل تلك الأيام، إن وقع في مثل تلك الأيام. ويؤكد ذلك رواية عند ابن حبان عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما في أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل يا رسول الله هو أفضل أن عدتهن جهادا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم هو أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وهذا لا يمسك ثواب الجهاد، فإن ثواب الجهاد عظيم، ولكن العمل الصالح في العشر الأوائل من الحجة أفضل من حجتهن من الجهاد في غيرهن. وإلا فثواب الجهاد عظيم جدا، فقد سبق في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل لا أجده هذا. فقال صلى الله عليه وسلم لا أجده، والحديث في الصحيح لا أجده. لذلك العمل الصالح من أجل الأوائل من الحجة يصبر عدتهن في غيرهن ولا يصبر الجهاد بالإطلاق، كما سبق التقييد عند ابن حبان في صحيحه برقم 1006. ثم يارب أي الزوائد. وزاد مسلم قال رحم الله عليه وسلم بعد قوله لا أجده هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تخرج أن تدخل مسجدك فتكون ولا تكسر وتكون ولا تكسر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله، كمثل الصائم القانت بآيات الله الذي لا يقدر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. صواب المجاهد ما دام انه في جهاد صواب الصائم. وهذه الزيادة عند الإمام مسلم الصحيح. والأعمال الصالحة محبته إلى الله عز وجل بالعمر في العشر الأوائل من ذي الحجة وعلى وقتها الصيام. فقد أخرج أبو داود في سننه عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب السكر ويضع عشرا وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين ويوم سنة وكل الآية رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العاشر فقال الله عليه وسلم وغيرها أكثر والمسلم مقدم على الناس أو يقبل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صار هذه الأيام كبار الصلوات دون بعض. ومن الأعلام الصالحة أن يحبنا إلى الله عز وجل في هذه العهد الإكثار من ذكر الله ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. وثبت في مسلم الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعد أن ذكر أن الأيام أحق إلى الله في العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة قال فاذكروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فاذكروا فيهن من التهليل أو لا إله إلا الله والتكبير والتحميد. وذكر الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجدل في باب العبد في أيام التشريق عن ابن عمر وابي هريره رضي الله تعالى عنه قال انهما كانا يخرجان الى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فقال تكبير في الطرقات بل النسوار في مكان الشيطان. فكان السلف يجهلون التكبير في هذه العشر وكانوا يجهلون الطهارة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يستحب قضاء ما فات من رمضان في هذه العشر. وقال سعيد بن جبير وهو راوي الحديث ابن عباس السابق الذي اخذه البخاري ما من ايام احب الى الله كان اذا دخل العصر اجتهد اجتهادا لا يقدر عليه ما في الوقت. وكان يقول لا تدخلوا شرجكم في هذه الليالي كما هي عن احياء هذه الليالي وكثرة الصلاة فيها. ويقول ما من الشهور شهرا اعظم حرمة من ذي الحجة. وهذه العظم عظيمة وايامها بعضها اعظم من بعض وجلة الحج لها من اعظم يوم في السنة وهو يوم النحر اليوم الذي تقدم فيه الدماء الى الله اليوم الذي تعلم فيه سيرة الله اليوم الذي شعاره التكبير واليوم الذي يحب الله فيه التوكل فهو يوم جائزة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالمقدار يوم بذلك الناس أيام منها أيام أقدمكم. فكما أننا تعبد الله عز وجل بالصيام وبعدم إعطاء النفس حظها وشهوتها فأيضا نتعبده في إعطائها حظها ونصيبها وحصتها بنية صالحة سبية صالحة تقوم بنفسك بالعمل المزاحة والعادة وحظ النفس عبادة. وتلقف مسلم الى احمد عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفه ومما قال في ذلك اليوم الا ان احرم الايام يومكم هذا الا وان احرم الشهور شهركم هذا الا وان احرم البلاد بلدكم هذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه احرم الايام ويوم عرفه له النزال وله خصائص كثيره من بينها انه يوم عيد من حديث ولذا كان اختيار غير واحد من الناس فقير وهو قصد الامام احمد واختيار شيخ الاسلام في الدين ابن القيم انه يقرب على الحال في ان يقوم يوم عرفه. لماذا؟ لانه في حقه يوم عيد. لما سلك في مسلم الامام احمد من قوله صلى الله عليه وسلم عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة يوم النحر ويوم التشريق. وهذا يحمل على أنه عيد الأزيد ويوم عرفة يوم عيد ولكنه في الحديث. ويوم عرفة يوم إثمان الدين وإثمان النعمة وفيه نذر فإنه عز وجل وإن واحد نذر من القرآن أن لو أن أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لما سمع عمر هذه الآية فقيل له ماذا تبكي قال ما بعد الإكمال إلا ما استطاع وسمع رجلا يهوديا يقول لو أدرك هذه الآية علي ما هو يهود لاتخذناها عيدا فقال رضي الله تعالى عنه والله إني لا أعلم متى نزلت نزلت يوم عيد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة فجعل أيضا يوم عرفة يجيء ويوم عرفة أيضا قال غير واحد من المفسرين في تفسير قول الله عز وجل والشفع والمغرب قالوا الشفع يوم المحشر والمغرب يوم عرفه وهو يوم الخبر الاكبر عند غير واحد من الثلاث ويوم عرفه يغير الحال يستحب فيه السلاح أما الحال فعلى ما قدمنا يحرم الصيام في حقه ودليل الصيام بغير الحال ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن أكفر السنة الماضية السنة التي قبله والتي بعدها فهو يكفر ذنوب سنتين صلاه يوم العاشوراء الليل الذي نجى الله فيه الذي نجى الله فيه موسى بن فرعون فانه يكفر ذنوب سنه وقد سئل من جوزه لماذا يوم عرفه يكفر ذنوب سنتين ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنه فقال رحمه الله على الذبيحه وكان ذكيا قال يوم عرفه يوم محمدي ويوم عاشوراء يوم موسوي ومحمد احب الى الله من موسى فكان يومه يكفر سنتين ويوم موسى يكفر ذنوب سنه والأرض يوم فيه عتق من النار فهو يوم مغفرة الذنوب ويوم الذي يزال الله عز وجل ملائكته لعباده ويوم عتق من النار فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليبدو ثم يداه به إلى الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وفي المسلم عن عبد الله بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يداهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا الى عبادي اتوني شؤسا غبرا وفي المسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يداهي بأهل عرفة يقول انظروا الى عبادي شؤسا غبرا يوم عرفة يوم يكثر من الصيام فيه مصاب في الايام الاخر يكثر من الصيام والعمل الصالح والذكر والتهليل والتشبيه والقيام وكالعاده ما من عمل صالح الا يخرج بعض المخذولين عن الجاده ويبتدعون في هذه الايام بدعا ويقعون في المخالفات. وهنالك مخالفه قديمه يقع فيها كثير من الناس، بل يقع فيها غير واحد من العوام ممن كان في عصر التابعين، وهي عدم الاخذ وهي الاخذ من الشعر والظفر. فاذا هل هنالك بالحجه فمن اراد ان يضحي فلا يجوز له ان ياخذ شيئا من ذكره ولا من شعره، وهذا في حق من اراد الهجيه. اما بالنسبه الى سائر اهل بيته او بالنسبه الى من لا يريد الهجيه فلا هو امر. وإذا كان الإنسان مجتهد ثم أتاه الله عز وجل قدرة على الأضحية فبمجرد أن يعرض قلبه عليها فإنه يمسك من أهل الذكر والشعر. الشعر من جميع أهل البدن. وقلنا في السنة الأولى من شرحنا لصحيح مسلم قد قرأنا ما يخص الأضحية، وبقي آخر باب فيه وهو يخص هذه السنة، فأسمعكم إياه على وجه العجلة. وبذا يكون قد قرأنا من كتاب الأضحية من صحيح مسلم، كنا قد تكلمنا في دروس خلت في درس طويل عن احكام الاضحيه وما يخصها من تفصيلات، وبقي الباب الاخير في هذا الكتاب بلغ عليه النووي بقوله باب مهما امتثل عليه عشر ذو الحجه وهو يريد الاضحيه ان ياخذ من شعره او انصاره شيئا. قال حدثنا ابن ابي عمر المكي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن سمير بن عبد الرحمن بن عوف سمع ابن المسيب يحدث ابن سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل له سفيان فان بعضهم لا يرفعه، وسفيان هو الثوري. قال رحمه الله لا اني ارفعه، اي ارفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مسلم وحدثناه اسحاق بن ابراهيم اخبرنا سفيان حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ام سلمه فارفعه قال اذا دخل العشر وعنده اضحيه يريد ان يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يأخذن ذكورا. وقال مسلم وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني يحيى بن ابي كثير العنبري ابي رزقان حدثنا شعبه عن مالك بن انس عن عمر بن مسلم عن سعيد بن مسلم عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم بمجرد رؤية الهلال يبدأ الإنسان إذا رأيتم الهلال بالحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأبصاره. وقال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو بن لوثي عن عمر بن مسلم بن عمار بن قصيبة الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فاذا همه الى الحجه فلا ياخذن من شعره ولا من اثاره شيئا حتى يضحي. الطريق الاخير فيه فائده تبين ان هذه السنه قد جهلت من اصول النبوه. فقال مسلم رحمه الله: حدثني الحسن بن علي الحلواني الحلواني حدثنا ابو اسامه حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم بن عبد بن عمار بن الليثي قال: كنا في الحمام قبيل الاضحى فاطلع فيه ناكل الجزع شعور الآن شعر الآن فقال بعض اهل الحمام: ان سعيد بن المسيب يكره هذا او يرهى عنه. فقال عمرو بن مسلم: فلقيت سعيد بن المسيب فذكر ذلك له. فقال يا ناسي: هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ اي حديث السلام. وهنالك مخالفه اخرى يفعلها الناس في اعظم يوم من ايام الله ايام العيد، ومخالفه الجيش كثيره اعظم يوم جعل تسع ايام الى يديه حتى يرد اليه الفارق الذي اردته فاسلمها فيبعث في لقاء الناس ويهنئهم بطاعه الله ويقول الشعار تقدر الله منا ومنكم كما صدر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولكن الناس اليوم كثير منهم يبدون هذا اليوم بالمخالفة سواء في القلوب أو حلق اللحى أو مكافحة النساء أو قطع الرحم أو أول المخالفات للأسف كثيرة كثيرة في هذا اليوم العظيم. هذا اليوم ينبغي أن يخلص عليه الإنسان. ومن المخالفات يوم عرفة بدعة قديمة أحدثها أهل الشام. بدعة قديمة أحدثها أهل الشام وأهل التعريف. بدعة التعريف أن ينطبع الناس إلى المساجد بعد عصر يوم الجمعة من يوم عرفة ويجلسون ويعملون عمل الحديث من الذكر والابتهال والدعاء. وقد انقطع مرة ابن عباس فجلس بعد العصر في بصرة فحصل له انقطاع وفعل ذلك الحسن وفعل هذا على انه قام الطعام وهو يعلم الناس العلم. ثم فيما بعد واخذ الناس على هذه الاجتماعات وبدأوا يفعلون فنفعوا الحديث وابتدعوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد عرج هذه البدعة بنفس قوي وكان يراها في عصره الإمام أبي شام المقدسي في كتابه الباعث على إظهار البدع والحوادث. فقال رحمه الله تعالى: تحت باب امور اشتهر في معظم بلاد الاسلام وعظم وقعها عند العوام ورجعت بها حديث كتب فيها على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاه والسلام. قال: هنالك امور اشتهر في معظم بلاد الاسلام وعظم وقعها عند العوام ورجعت بها حديث كتب فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتقد بسببه الكلا حديث فيها ما لم يعتقد فيما افترضه الله تعالى. واقترنت بها مفاسد كثيرة وأدت تنادي في ذلك إلى أمور منكرة غير يسيرة. ثم قال التعريف وهو عبارة عن اجتماع الناس عشية يوم عرفة في غير عرفة يسألون ما يسأله الحاج يوم عرفة من الدعاء والثناء. قال هذا أقف طبيبا واشتهر في الآفاق شرقا وغربا واستمع على أمره ببيت المقدس وخرج الأمر فيه إلى ما لا يحل اعتقاده. ثم نقل عن مالك عن ابن الله قال سألت مالكا عن الجلوس يوم عرفه يجلس اهل البلد في مسجدهم ويدعو الامام رجالا يدعون الله تعالى للناس الى غروب الشرق. فقال ما نعرف هذا وان الناس عندنا لا يفعلونه. ثم سئل مالك مره اخرى فقال ليس هذا من امر الله وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع. ونقل عن الإخوية أن مالك قال وصل من أجل فأهل الآثار ومعرفة المساجد الدعاء ومن اتبع إليه الناس بالدعاء فليقرأ ومقامه في منزله أحب إلي إذا حضر الصلاة رجع فصلى في منزله. ثم نقل عن مالك قوله يا أيها الناس قال لإناس قطعة المسجد في هذه البدعة قال يا الناس إن الذي أنتم فيه بدعة وليس بسنة أدركت الناس ولا يسمعون هذا. قال مالك وقد رأيت رجالا ممن أقصد بهم يتخلقون أشياء عرفة في بيوتهم. قال ولا أحب للرجل الذي أدخلنا أي العالم أن يقعد في المسجد تلك العشية إذا أراد أن يقعد به بل يقعد في بيته. وذكر بدعيتها عن جمع من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ثم ورد الحديث في فضل إحياء ليلة العيدين ومن أحياها فإنه لا يموت قلبه. وهذا أيضا لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يصح هذه العهد أرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بالعمل الصالح وأن يهيئ لنا عملا متقبلا نالا ينفعنا ويفصل يوم القيامة ويفصل ربنا عز وجل بسببه مواجهنا. ولو حصل نشر هذه مواد في فضل هذه الأيام الناس فهو أمر حسن فإن الناس اليوم قد ذهبوا عن الخيرات وهذا موسم لعل الله عز وجل ينفعهم بمثل هذا التفكير. ونرجع الى درسنا في صحيح الامام مسلم. كنا قد قرانا الحديث الاول من الاسراء والمعراج وعلقنا على القارئ الثالث ووقع في دار الجزء على لقائك الإسناد زيادة لبعض الوقت حيث مسلم على الحديث. وضع الشارع وهو الإمام النووي نهاية ولم يذكرها عن نفسه. ووقع هذه الزيادة في نحو 20 مرة في سنة الصحيح وفي الدروس الأولى تركنا جميع الزيادات التي وقعت من الرواية على صحيح مسلم. وهذه المشكلة ينبغي أن تنتبه على طالب العلم ويقع بسببها أوهام لعلماء الإسلام. أحيانا راوي صحيح مسلم يقع له الحديث بإسناد آخر يرويه عن شيخ يقول في طبق الشيخ الى مسلم، يعني يصبح كانه في مثل هذا الاسناد كانه لمسلم من الله. فبعض الاخرين الحديث ياتي باسناده الاخر، فبعض المخرجين ياتي يقول اخرجه مسلم بالطريق فلان وفلان وفلان ويذكر هذا الطريق على انه سوري. ووقع هذا لغير واحد من كبار العلماء في الزمان على راس شيخنا رحمه الله الانظار في الراي له بعض زيادات صحيح مسلم عزال مسلم. وهذا ايضا وقع في سنن ابن ماجه، ولذا قال بعض طلبه العلم زيادات ابن الخطاب على ابن ماجه اخرجها في الرساله. فالإنسان لو خرج مسلم ينبغي أن يتذكر أن هذا الحديث هو في صحيح مسلم وليس من الزيادة عليه. ففي بعض صحيح مسلم في الصلح قال كيف هو أحمد حتى ينام الأكراه الناس المسلم وهو محمد بن عيسى حتى ينام الشيطان بن فرنسا حتى ينام الناس بن سلام الحديث. من هو أحمد هذا؟ هو الجنون الذي روى الحديث صحيح مسلم عن إبراهيم بن محمد بن سفيان ومن سفيان روى عن مسلم رواه صحيح. وذكرنا هذا في الدروس الأولى وطلبنا جميع المواقف، هذه المواقف غريبة على الصحيح. وأحمد الجنون ومن سفيان في بعض المواقف مثل حديث الكبزار في كتاب السنة قاص يقول له الشاعر الكبزار كانت قصة طويلة. فيقول سفيان ابن سفيان يقول هذا الرجل هو الخضر وبعض الأخذ من هذا الرجل الإسلامي الثوري في الحديث. فقال يقول سفيان عن أخر الثوري بحيث الخضر هذا هو صحيح، وإنما القائل هو الراوي المسلم، هو الراوي المسلم. وهكذا في أشياء كثيرة ينبغي طالب العلم يوفق أن ينتبه إليه. نبدأ مع الطريق الثاني والثالث ونعلم إن شاء الله فيما يفتح الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت
ثم أنزلت مشكلة. الحديث مقطوع غير ظاهر معناه. فبعضهم قال ثم انزلت اي ثم شرحت. ووقع عند البرقاني في مستخرجه وفي احد المستخرجات انها تحل الشارات فيها زيادة ثم انزلت على كسك من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا. ففي هذا الحديث وجيت فانطلق به الى زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم من اين اسري به؟ من اين؟ من زمزم؟ من زمزم؟ ولا من بيته؟ من بيته. طيب فانطلق به الى زمزم فشرها عن قدره ثم وصل بماء زمزم ثم انزل.
ثم انزل اي لا يقف فغسل. هذه حادثة تسمى حادثة شق الصدر وستأتي معنا مفصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم تقرا عن صدره مرتان، مرة ومسلم عند رؤمه التي ترضعه حليمة وهو مع الدنيا، فجاء جبريل اخذه ومن معه الملائكة فشق صدره وغسلوا قلبه ورجعوا شيئا وقال هذا حق الشيطان منك. وهذا الشرط في هذا الحديث غير ظاهر أنه في ذنب يمر إسراء المعراج كان لهم عبره. قال كنت تفكر في ذنبا متى؟ أي ما ندري ما ندري ما في ذنبات أن كان هذا في إسراء. والذي ذكره في إسراء شريف القاضي وهو صاحبه فاحش وعد العلماء ذكرى شرط الصبر من اوهامه. ومسلم رحمه الله تعالى اهمل تفصيل في روايته، وسياتينا بعد قليل كلام في هذا الموضوع. نسمع الروايه الاخرى التي فيها التصريح بحاجه شرط الصبر وانها كانت والنبي صلى الله عليه وسلم كسلى، وكان النبي كسلى صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال حدثنا شيبان بن فرغوث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في فص من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني بئرة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتفع اللون قال أنا وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري.
هذا هو الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شق عن صدري وهو الطفل الصغير. أما في الإسراء فهذا أدخله في الحديث شريك القاضي وهذا من أوهامه، وتعامل مسلم مع روايته معاملة خاصة. اسمعوا ماذا قال مسلم نسمع.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريف بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص.
مسلم في هذه الألفاظ في قوله وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص أشار إلى أوهام شريف في هذه الرواية، ونبه على ثلاثة أوهام له في القطعة المذكورة. تأملوا معي ماذا قال الشريف. قال الشريف سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. النبي من أي أسرية به؟ من بيته. وهذا سيظهر الرواية التي سمعها، وهذا دليل للقائلين بأن مكة كلها حرام، لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأسري به صلى الله عليه وسلم من بيته، وعد بيته الحرام. وتعلمون أين بيت رسول الله؟ أين بيت رسول الله الآن؟ من يعلم بمكة؟ هو ظاهر سابق يبعد قرابة 100 متر عن المسعى، وهي مكتبة الآن، الآن مكتبة، هو البيت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، بعيد عن المسجد الحرام قرابة 100 متر أو 100 متر. قال شريف: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري لرسول الله من المسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه، على شريف بن إسراء المعراج وقع قبل الوحى، هذا خطر الوحى ليس كذلك؟ ثم قال: وهو نائل في المسجد الحرام، فعلى رأيه ان الاسراء والمعراج كان في المنام ولم يكن في اليقظه، وهذا قول يخالف قول جماهير السلف. وظهر اليه فيما يخشى عن عائشه وحشه نقله ابن اسحاق، وهذا يحتاج الى سبيل. والقول بانه في المنام خطر مخالف لقول جماهير السلف، وهو ارجى من القول بانه كان بالروح دون الجسد، وسياتينا تفريق بينهما جدا من القادم ان شاء الله تعالى. ثم قال: وفاق الحديث بصفته نحو حديث ثابت بن بناني، قال: وقدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص. يا بني الإخوة، في درسنا القادم نبحث في كتب التخريج عن رواية شريك عن أنس، ونريد أن نسمعها أو أن نقرأها على حسب النفس إن شاء الله. نقرأها إن شاء الله، نريد أن نسمعها أو أن نقرأها على مدة ونبين الأخطاء التي فيها، ومن أجل هذه الأخطاء قال مسلم رحمه الله: وقدم فيه شيئا وآخر وزاد وآخر. فهذا بيان لأن هذا الحديث من هذا الطريق معلوم، وقد أفتح مسلم في مقدمة صحيحه عن هذا الطريق، فقال في مقدمة في صفحة نافية بطبع الشيخ محمد كاظم الزاهي، قال: من أمرات المقدمة ورد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح. هل التعليم اعتبره شرح ووضح؟ لكن شرح مسلم وتوظيفه كيف يكون؟ ليس بكلامه، وانما من خلال الروايات والمجدات. لما يشرح فرد شريك ذكر شق الصدر واتصال الراس، ثم جاء مسلم قبل هذه الوثيقه في شق الصدر لكن مش في الاسراء والمعراج، هذا وهم هو الشريك. فوقع الشريك كما ذكر الامام ابن القيم ومن حجر وغيره من المحققين، وقع له في هذا الحديث 10 أخطاء، 10 أخطاء في 10 طوائف. فليس تنظرها بالتكرار في زاد المعاد، وتنظرون كتب الروايه. نريد ان ناخذ له الشريك عن ابد. ماذا قال الشريك؟ نقرا الروايه ثم نقارنها بالروايه الاوليه التي قراناها في الدرس الماضي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.